أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء، أول الأنبياء خلقة في عالم النور، وآخرهم مبعثا، وعلى آله الذين بدأ الله بهم وختم. الواجب السادس، أو عفوا، في المسألة، كنا في المسائل، المسألة الثانية، يجزي الجلوس فيه في التشهد بأي كيفية كانت، ولو إقعاء، وإن كان أحوط تركه. مر بنا أنه هو على حال الشيخ الطوسي في الخلاف قال المكروه، والعام أيضا عندهم رووا أنه مكروه، ولكن عن عبد الله بن عباس رووا عنه أنه سنة. الشافعي حكي عنه بالاستحباب قول، وبعض من عندهم، لكن كثير من عندهم التزم باستحباب الافتراش. الافتراش في التشهد أو في جلسة بين السجدتين أو ما بعد الثاني في الركعات الأخرى. الافتراش هو يعني قريب الشبه للتورك، قريب الشبه للتورك. فيعتمد على اليسرى، يثني رجليه، يعني يثنيهما، ويعتمد على اليسرى، الفخذ الأيسر أو الإليه، مش الجانب الأيسر، وينصب رجله اليمنى، لأنه ينصبها بنحو عمودي، ينصب مو بس القدم، ينصب اليمنى يعني يرفعها عن الأرض، بحيث وكذلك ينصب القدم بنصب القدم، يعني القدم اليمنى بدل أن يجعل ظهر اليمنى على باطن اليسرى، قدم اليمنى يجعلها منصوبة وقوفا، قدمها مو الفخذ والساعد، القدم ينصبها بحيث أصابع أي نعم ثني الأصابع اليمنى متجهة نحو القبلة، وقدمه منصوبة، فيسبب ذلك ماذا؟ ارتفاع في فخذه وساعده وساقه، فخذه وساقه عن الأرض، تجافي، يعني الساق اليمنى يتجافى عن الأرض. يعني قدمه هكذا، ساقه هكذا، وفخذه هكذا. هو مثل المتورك، انت تشوفه من بعيد بناك متورك، متورك واضح تورك، هو مثل المتورك، لكن تدقق تشوف لا، ان ساق اليمنى متجافي عن الارض، افترش اليسرى اكثر شيء، إذا سموه افتراش، افترش اليسرى وجلس عليها، وأما يمناه فهي مثنية متجافية عن الأرض، بسبب ماذا؟ بسبب نصب قدمه على القدم، مو ليس الساق، بسبب نصب قدمه، أصابعه أصابع قدمه هكذا باتجاه القبلة. هذه جلسة الافتراش الشبيهة بالتورك، وليس التورك، لأن في التورك ساق اليمنى ملاصقة للأرض. في التورك ساق اليمنى ملاصقة للأرض، وظهر قدم اليمنى على باطن القدم اليسرى، هكذا التورك. ثاني، إذا تدققون المتورك جالس على إليتيه، مو فقط على إليه اليسرى، حتى الإليه اليمنى، وإن كان اعتماده أكثر على اليسرى، لكن جالس. وطبعا ربما حق الظهر مو زين يعتمد كثير على اليسرى، شوي يوازن. الأصح هذا، يعني أن الإنسان يوازن في الثقل، في الجلوس. فالتورك هذا الافتراش شبيه للتورك، لكنه يختلف من هالجهة، أن يكون ماذا؟ أن يكون ساق اليمنى يعني ذاك يقال اليمنى منصوبة في اللغة، أن ينصب اليمنى، بس مو ينصبها بمعنى هكذا يجعلها، لا، ينصبها بمعنى على أي حال، يعني متجافي عن الأرض. إذا كان يلتفت إليه، أحد معاني نصب الرجل يعني تجافيها عن الأرض، لا أنه بمعنى منصوبة بشكل قائم، زاوية قائمة، أو بشكل مثلا خيمة، لا، منصوبة يعني أي نعم، مثل منصوبة في الهواء بالمعنى. لذلك بعض عبر عنها بالمنصوبة. نعم، وحكوا نفس العامة عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، وبعد عبد الله واحد آخر ياهم، أربعة من الصحابة حكوا عنهم أنهم قائلون باستحباب الإقعاء بين السجدتين. هذا الافتراش ليس إقعاء، ليس إقعاء، لكن حكوا عنهم استحباب الإقعاء بين السجدتين. نعم، استحباب الإقعاء بين السجدتين. نعم، زين، نقرأ كلمات اللغويين الآن. طبعا حكينا كلام الإعلام، أن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في النهاية أيضا منع ظاهر كلامهما منع صحة الإقعاء أو منع صحة التشهد في الجلوس الإقعائي. الكثير من نسبوه للصدوق فقط، والحال الشيخ الطوسي في النهاية والعلامة الحنفي المختلف نسب إلى الشيخ الطوسي بعد في النهاية أنه أيضا يمنع من صحة الإقعاء في التشهد. طبعا أحد النحوين من الإقعاء يمنعون عنه في التشهد، لأن الإقعاء ذكروا له معنيين. معنى قالوا أنه مصطلح عند الفقهاء، وهو ربما الذي يقال له جلسة العبد، ومعنى اللغوي له كإقعاء الكلب. ما الفرق بين هالمعنيين الآن؟ خلينا نوضحهم بعدين نقرأ الكلمات اللغويين. قالوا إقعاء المصطلح عند الفقهاء أن يجلس على ساقيه، يجلس على ساقيه وفي خديه على ساقيه، وتكون اليتيه على عقبه أو على باطن قدميه، هذا أيضا إقعاء، إما اليتيه على عقبه أو اليتيه على باطن قدميه، هذا أيضا إقعاء. بعضهم قال حتى لو كان اليتيه على الأرض، اليتيه على الأرض طبعا يعني يفتح رجليه، يفرج رجليه. قال هذا أيضا إيقاع. فهاي الإيقاع صار هذا المعنى الفقهائي، صار له ثلاث صور: أن تكون اليتيه على الأرض، أو تكون اليتيه على باطن قدمين، أو تكون اليتيه على عقبين. هذا قالوا الإقعاء المصطلح عند الفقهاء، وهو المكروه. عفوا، وهو المكروه. صاحب الحدائق الصدر يقول، وحتى ظاهر كلام الصدوق، أن الممنوع عنه في التشهد عند البعض المشهور قالوا بكراهة الإقعاء مطلقا بين السجدتين في التشهد بكلا معنيه. قالوا الإقعاء بكل صوره وأقسامه مكروه في كل مورد، إلا أنه تشتد وتخف الكراهة في التشهد، مكروه شديد بين الجلستين، مكروه ليس شديد، سواء بين السجدتين أو بعد السجدة الثانية في غير التشهد كما في الركعة الثالثة أو الركعة الأولى. إذن مختار المشهور الكراهة مطلقة مع تفاوت مراتب الكراهة، هذا مختار المشهور في الإقعاء. أما الذي ينسب إلى الصدوق، يعني الذي التزمه الصدوق والشيخ الطوسي وتابعهم صاحب الحدائق، الإقعاء في التشهد لا ممنوع، يخل بصحة التشهد. لا، الشيخ الطوسي والصدوق، الشيخ الطوسي في النهاية والصدوق وصاحب الحدائق، ربما بعد في آخرين، الله أعلم عن تتبعي بهالمقدار، هؤلاء التزموا بمنع الإقعاء في التشهد. أي إقعاءين الذي منعوا عن صحته أو عن صحة التشهد معه؟ الإقعاء هذا الذي هم مر بنا شرحه، إقعاء الفقهاء، يعني بالمصطلح، عفوا، الفقهاء بمصطلح الفقهاء، لو مثل جلسة العام. زين، ما هو إقعاء الكلب؟ قالوا إقعاء الكلب هو جلوس الشخص على اليتين يلصق بهما الأرض، وينصب رجليه، مثل ينصب الفخذ والساق مثل شكل ثمانية، افترض شكل رقم ثمانية. فهذا الإقعاء، زين، هذا الإقعاء هو نفس جلسة القرفصاء؟ لا، جلسة القرفصاء اللي هي مستحبة وكان يجلسها النبي مو في الصلاة، يجلسها في غير الصلاة، ويقال هي مستحبة في النوافل إذا صليت من جلوس. القرفصاء شبيهة للإقعاء الكلب، لكن تختلف عنه في ماذا؟ اختلاف أنه في القرفصاء يضم فخذيه إلى صدره، ويضم رجليه حوالي، يضم يديه حوالي رجليه، هاي القرفصاء. أما في الإقعاء لا يضم فخذيه إلى صدره ولا يضم يديه إلى رجليه، بالعكس يضع يديه على الأرض، يضع يديه على الأرض. قالوا هذا إقعاء الكلب. الآن نقرأ، ولكن سنبين أن هذا الدعوة من اللغويين غير دقيقة. إقعاء الكلب ليس كذلك، سنبينها. خلينا نقرأ الكلمات، بعدين نجيب المشاهد في الصور عن إقعاء الكلب، مو هكذا الذي ادعوه. المهم في مجمع البحرين في مادة قاع الإقعاء أن يضع اليتيه على عقبيه بين السجدتين، هذا إقعاء مصطلح عند الفقهاء. قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء، فأما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل إليته بالأرض، أن يلصق الرجل إليته بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره. دققوا، ينصب ساقيه مر بنا في الاستعمال اللغوي، مو في الضرورة، هني طبعا مرادهم هكذا مثل ثمانية، لكن في اللغة عموما نصب الساق أو نصب الرجل مو ضروري يعني يرفعها قائمة أو بشكل ثمانية. ينصب ساقه يعني ينصب ساقه يعني يجافيها عن الأرض كما يجعلها في الهواء منصوبة، ولو لم تكن قائمة أو ثمانية، ولو كانت بهالنمط، بس يجافيها عن الأرض. نفس نصب الساقين مو ضرورة بهذا المعنى. أكو يعني إذا جلس على عقبي ويمكن يجافي الساقين والفخذين في الأرض، يمكن هذه هم نصب الساقين، يعني شبيهة جلس العبد، بس لا يجافي النصب الساقين مو ضروري هكذا. وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره، لان هاي الابحاث وهاي العناوين موجوده في استحباب جلوس المراه في التشهد وبين السجدتين. المراه في الجلوس لا يكره لها التورك، التورك مستحب للمراه، مستحب لها أن تجلس على إليتيها وتنصب فخذيها وساقيها. يسبب بشكل قرفصاء بشكل آخر، أي فالمرأة دائما تحتفز في الصلاة، تحتفز يعني تتضامن أعضاء بدنها إلى بعض الآخر وقوفا أو جلوسا. مستحب ما تفرج أعضاء جسدها، دائما تحتفز. الرجل مكروه له أن يحتفز يعني يتضامن، لا في السجود ولا في الجلوس ولا في القيام، بينما المرأة لا، مستحب لها أن تتضامن أعضاءها لبعض البعض، حتى يديها تضم يديها أكثر، أو تضع يديها على خديها، سيديه على خديه، مو هكذا بعضهم حاول يفسرها بالتفسير، لا معنى هكذا يعني ما تفرج يديها، ما تفرج يديها هكذا هكذا، يعني تضع يديها هكذا تسترا، مستحب للمرأة هكذا. في الركوع ما تنحني كثير، يعني أدنى حد الواجب تأتي به، أو حتى في وضع يديها على فوق ركبتيها. في الجلوس أي أيضا لا تتورك، بل تجلس على يديها وتنصب فخذيها. الآن تنصب فخذيها بمعنى ثمانية قرفصاء، أو تنصب فخذيها وساقيها تتجافى، بس ما دام تجلس على يديها لا محالة. أي الجلوس على اليتين يجي بحث شلون. المهم في هذا البحث في الإقعاء ليس فقط في الرجل، عكس في المرأة موجود، أن يلصق. فأما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقه. طبعا قلت لك في بعض مفسر يضع يديه على ثديه هكذا، أنا مو هذا المراد، هذا يعني وضع اليد، اليد يقول هذه يد، وضع يديه على فخذيه على ثديه، بدل ما تنفرج هكذا. نعم، أن يلصق الرجل. أما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل إليته بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره، يتساند يعني يتمايل إلى ظهره، ربما يجلس هكذا يعني يضع يديه هكذا ورجليه، أي شبيه بجلسة البطر بعد، أي مثلا متساند على ظهره وناصب رجليه، هذه جدا مكروهة طبعا. وينصب يعني ليست جلسة تأدب عبودية مع الله، وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره. وفي لسان العرب وأقع الرجل في جلوسه تسانده إلى ما ورائه، وقد يقع الرجل كأنه متساند إلى ظهره، والذئب والكلب يقعي كل واحد منهما على استه، حيوانات. وقع الكلب والسبع جلس على استه، وأقع الكلب إذا جلس على استه مفترشا رجليه وناصبا يديه، مفترشا رجليه أي رجل الحيوانات، رجليها ويديها لها 3 أعظم، يعني شبيه الإنسان، الإنسان 3 أعظم، فخذ وساق وشنو وقدم، بس هم قدم الحيوانات شنو يعني قائم ما مفترشينه في المشي مالهم، حيوانات هكذا، الجمل تريد على كل، حتى الفيل تريد، الحصان، الشاة، كلهم هكذا. عندما يجلس الحيوان غالبا مثل الكلب او السبع كذا، هذا القدم اللي هو كان قائم يفترشه يعني يبسطه على الارض، حينئذ هكذا يفترش القدم، الساق تكون هكذا، الفخذ ترجع هكذا. بس هو بالنسبة له مو قدم، كرجل هو بالنسبة له، بالنسبة للإنسان قدم، بس بالنسبة له هو مو قدم، هو عنده كعب أو شيء آخر. فلذلك العظم الأول يفترش الحيوان، يفترش هكذا، ثم ساقه يعود هكذا، ثم فخذه يرجع هكذا. فإما هذا مثل دبليو الآن، يعني 8 و7، أنت تتصور 7 و8، فهذا 7 و8، فإما يضمهم ويجلس مثل البعير، شفتوا رجل البعير هكذا، أو لا ما يضمهم، ينصبهم، يعني العظم الأول التحتاني يفترشه، ثم الساق ينصب مائل، والفخذ يعود هكذا، غير يديه قد يجعلهما، نعم، زاوية قائمة، يديه زاوية قائمة، الكلب والسبق يديه زاوية قائمة، أما رجله كيف؟ رجله العظم الأول مفترشن، الساق جعلها مائلة 45 درجة، الفخذ أيضا 45 درجة. نعم، في ذاك العبارة الآن. وأقع الكلب والسبح جلس على استه، وأقع الكلب إذا جلس على استه مفترشا رجليه وناصبا يديه، طبعا مفترشا بعضه، يعني بعضه أحد العظم النازل من رجليه يفترشه يعني يبسطه على الأرض، ناصبا يديه، اي نعم. والا الكلب نفسه مو كل رجله يفترشها، مثل الضفدع، بارك الله فيك، الضفدع بس الضفدع ذاك قدم اليه، هي بالنسبة له هذا ليس قدم إنما بعض رجله. أي. ثم على كل إن عند اللغويين المقدم ذلك. وقيل في اللغة إن الإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره، لو هذا قلنا المعنى. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل مقعيا، أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه، أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزا غير متمكن. إذا الإنسان يريد يأكل كثير يجلس جلسة مربعة أو غير مربعة يتمكن عادي في الأكل. أما إذا إذا يستوفز يعني يستفز نفسه ما يتهنى بالأكل. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان يأكل، يجلس على وركه مستوفزا غير متمكن، ما يعانق الأرض أساس يتمكن بالأكل، لا، حالة أي استفز من العرض، كان يريد متهيئ للقيام، يعني ما يريد يمكث كثير، على وركه مستوفزا غير متمكن، والإقعاء أن يجلس الرجل على وركه. وفي اللسان أيضا القعو أصل الفخذ، القعو قاف عين واو، القعو أصل الفخذ، أصل الفخذ يعني المتصل بالحوض، القعو أصل الفخذ وجمعه قعر، وقع الفعل على الناقة، وعفوا وقع الفحل على الناقة أرسل نفسه عليها. شوف الاستعمالات المختلفة للإقعاء، قع الفحل الذكر على الناقة أرسل نفسه عليها، وإذا ضرب الجمل الناقة قيل قع عليها قحوا، وقاع يقوع مثله. فشوف حتى سمي الوقاع وقاع المواقعة، كان من نوع وقوع، فالإقعاء شكله يعني إنه ما متمكن من الجلوس كأنما يريد يقع، يعني دي الجلسة التي هي ليس فيها ثبات وتمكن، كان فيها معرضية وقوع الجسد وقوع البدن. وهو القعو والقوع، ورجل قعو ورجل قعو العجيزتين قعو الإليتين ناتئهما غير منبسطهما، على كل هذه المعاني قالوها اللغويون. ورجل قعو العجيزتين بين العجزتين قعو الإليتين ناتئهما غير منبسطهما، هذه معاني قيلت. بالمشاهدة لإقعاء الكلب والسباع في الصور، إذا واحد يدقق يشوف غير ما ادعى اللغويين والفقهاء أن إقعاء الكلب يختلف عن المعنى المصطلح من الإقعاء عند الفقهاء. إقعاء الكلب بالدقة لاحظوا أكثر موارد إقعاء الكلب لا يجعل استع ملاصقة للأرض، قد يجعلها بس غالبا ذنب يجوز، بس غالبا لا، يجعل است أو وركيه على نفس يجعلها على نفس منتهى ساقه المتصل مو يجي مرة بنا أن عظم الأول يفترش ثم ماذا يشكل سبعة ساقه ثم فخذه، فهكذا هكذا وهكذا عقب يجعل على هذا هذه المنطقة المفصل الذي بين العظم الأول المفترش وماذا و يعني نفس جلسة العرض بالتالي بهالمعنى. غاية الأمر فوق شنو؟ بدل ما يكون ساقيه، نعم ساقيه على الأرض، ساقيه منصوبين، منصوبين يعني متجافيين على الأرض. فهذه التفرقة اللي ذكروها الفقهاء وذكروها اللغويين أن هناك نحوين من الإقعاء، لا بالدقة نشوف في نفس الإليتين است السبع أو الكلب، أو في الإنسان إذا أراد أن يجلس بهذا الزي لا يعني است أو وركي يقعدهما على نفس الساقين على العقبين. دققوا أنتم في النظر السعيد يا موكا. غاية الأمر الكلب على وعلى أن رجليه بهالهيئة يعني يستند إلى يديه قائمتين أمامه سبعة ما كذا. مو الركبة، مو الركبة هي التي بين الفخذ، الركبة التي هي بين الفخذ والساق والساق. مو قلنا هو ثلاث عظام له، لو مثل قدم الإنسان في حالة شو اسمه سواء في الجمل أو في أي حيوان آخر في حالة الحركة والقيام، لا الرجلة دي منصوبة، قدمة منصوبة يعني مو قدمة مفروشة، إنسان قدمة مفروشة. في الجلوس يفترش هذا العظم كالإنسان، فهكذا ثم هكذا ثم هكذا. فإذا ما ذكروه من أن هناك معنيين لها صار نفس معنى واحد، فغاية الأنفاق هكذا معناه في الإنسان قد لا يجافي، لا ينصب رجليه، يعني لا ينصب رجليه يعني ماذا؟ مو لا ينصبها قائمة، لا ينصبها يعني لا يجافيها، ينصبها في الهواء، فقد يلاصق بها. وإلا في كلا الجلستين في الكلب والسبق أو في الإنسان اللي هو في مصطلح الفقهاء الورك والإليتين والإس يقع على بدن نفس الجالس حتى في الكلب. نادرا الكلب يلصق إسته حتى السبع إذا بهالجلسة هو قاعد، هذا في حالة استفزاز في حالة انطلاق. لذلك أنت تشوف بأدنى حركة هو متهيئ للانطلاق وليس لاصق لاستيه على الأرض. الناظر من بعيد قد يرى هكذا، بس بالدقة تشوف الصور، إذا تشوفون الصور بشكل دقيق تشوفوا لا ما ملصوقة ولا مرتكزة ثقل الإليتين أو الاست على الأرض بل على البدن نفسه. فالإقعاء خلاف لما ذكر اللغويين وحتى ذكروا الفقهاء من الفريقين كلهم مجموعون، واحد يشوف التجربة يشوف في غير آخر، وصور عديدة في الحقيقة تابعت شفت أصلا ما يعني نادرا جدا 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 بالنادر يعني أن يلصق الكلب أو السبع استه بالأرض، بل هو اعتماده في إليتيه وركيه على نفس بدنه نفس جلسة العبد اللي ذكروها الفقهاء. نعم، لذلك في الحقيقة الإقعاء له معنى واحد. ندقق هنا النكتة الآن بداية البحث، نقرأ الروايات بنشوفها تشير لهذا المطلب غير اللي يدعى أنها معنيين وكذا. ليه مراتب الإقعاء؟ ما أريد أنفي. إذن بعض درجات الإقعاء فيها تجافي عن الأرض، والمتجافي تدري حالة هي بين الجلوس يعني متهيئ للقيام، متجافي حالة يعني بعض درجات الإقعاء هي في الحقيقة تهيؤ للقيام. متجافي على الأرض، ألا يستحب التجافي في المأموم إذا كان لحق الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة وكذا؟ فإذا الإمام يتشهد والجماعة، هو المأموم هذا المتأخر يتجافى على الأرض، يتجافى لأنه مو جالس، لا هو جالس لا هو قائم. طبعا بهذه الدرجة لا تجزئ في التشهد المتجافي، ولو يقال له جالس ربما، بس هذا مشكل إجزاء في التشهد، في التشهد ها مشكل إجزاء، مشكل إجزاء. الآن في الجلسة التي بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة يريد يتجافى، هي الجلسة أصلا مستحب، الجلسة التي بعد السجدة الثانية هي مستحب، وإن كان هناك من ذهب إلى وجوبها، تلك يريد يتجافى بحث آخر مكروه كذا. أما أن يريد يتجافى في الجلستين، أو قل مو في الجلستين، في التشهد سيما، مشكل، مشكل إجزاء يعني. الإيقاع بنحو التجافي، يعني ينصب فخذيه وساقيه، ينصبهما كما مر بنا، ليس معنى زاوية قائمة، مو بالضرورة، أو زاوية 45 درجة. لا، ينصبهما حتى لو كانت زاوية 20 درجة، بس هما في الهواء. أو زاوية حتى 10 درجات، يعني هما في الهواء. هذا متجافي، هذا كأنما متهيئ آخذ في القيام. أنتم دققوا في الكلب صور كثيرة أو في السبع، لماذا يقعي؟ كثيرا ما يقعي لأنه ما يريد يجلس يتمكن، يريد في حالة بين الجلوس والتهيؤ للانطلاق. نعم، هذه الدرجة من الإقعاء مشكل كونها مجزية، يعني مشكل يتبنى المشهور إجزاءها. نعم، درجة من الإقعاء التي فيها، مر بنا الآن بعضهم فسر الإقعاء حتى بإلصاق اليتين بالأرض، لكن ماذا؟ رجليهم من ثنيهم ومن فرج الرجلين. هذه الدرجة من الإقعاء لو سميت إقعاء، هذه على أية حال، أو اليتي على باطن قدميه، هذا جلوس مكروه هو في الصلاة لكنه جلوس. أو حتى عقبيه، عفوا، وركيه اليتيه على عقبيه، أيضا جلوس إذا لم يكن ناصب لهما في الهواء. أما من تبدأ درجة من الإقعاء ينصب فيهما رجليه ساقيه في الهواء أو فخذيه في الهواء، لا مشكل. شلون؟ يعني قد يكون ساقيه مفترش لهما على الأرض، ساقيه مفترش لهما على الأرض، وكذلك قدميه، لكن فخذيه أخذ يجافي فخذيه عن ساقيه، هذا مشكل. صحيح جالس، بس هذا مو جالس متمكن، هذا مو جالس متمكن، فضلا عن ما إذا جافى ساقيه بعد، هذا مشكل إجزاء في التشهد، هذا في حال تجافي وليس متمكن. هذا الذي أوصي به المأموم عندما يكون متأخر لكي لا تحسب عليه الجلوس. نعم، الآن نقرأ الروايات. اللطيف هو على أية حال نقرأ الروايات نشوف شلون تشير لهذه المضامين. إجمالا لو كنا نحن مقتضى الإطلاقات والعمومات علينا هذا التفصيل. سنرى الروايات لا تحيد عن هذا التفصيل الواردة، ومحتاج حملها الروايات المانعة لا حاجة لحملها على الكراهة. المانعة يمكن تحمل على النهي وعدم الصحة لنفس النكتة. إن شاء الله نواصل قراءة الروايات في لقاء بشكل مفصل، لأن هذه المسألة مرتبطة بعد بحالات عديدة في الصلاة وحتى في المرأة. وصلى الله على محمد وعلى آله.